بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كنا نتكلم في صلاة الوتر وأحكام هذه الصلاة، وذلك في باب صلاة التطوع. البعض أوجب صلاة الوتر، ولكن الصحيح أنها من جملة السنن المؤكدة، ولا دليل على وجوب صلاة الوتر. في الصلوات المفروضة هي الصلوات الخمس، ونقول كما ذكرنا وتر ووتر. وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء الآخرة ويستمر إلى طلوع الفجر، ويستمر، وأفضل الأوقات آخر الليل، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فالإنسان يظل يصلي ثم يوتر من آخر الليل، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. في حديث أم المؤمنين عائشة وفي الصحيحين قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. إلى السحر بمعنى هذا هو آخر أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يوتر في السحر وهو آخر الليل. وبالتالي من أوتر أول الليل أو في وسط الليل لا يعتب عليه، لا يعتب. كل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرق كبير بين أن نتكلم في الحلال والحرام وبين أن نتكلم في تحقيق الأولى. منتبه، يعني ينتبه لمصطلحات أهل العلم، ما الذي يقصدون، وإلا فما حدثت السن في طلب العلم بتختلط الكلمات والمفاهيم والمصطلحات، بمعنى إذا ما سمع الإنسان مثل أولى كذا يقول دخل واجب، وقال الأولى مثلا لو قال أكره كذا يقول دخل حرام. لا، في فرق كبير بين أن يقول أكره وبين أن يقول الشيء الفلاني حرام، في فارق. فكما ذكرنا، ولكن الأذن في بداية طلب العلم وكأنها لا تحسن لا السماع ولا اللسان يحسن التعبير، تبع لذلك يحسن التعبير، ولذلك تجد العبارات قريبة من المصطلحات العامة أو ما نسميهم عامة. كل شيء بيحبه يقول لك ده واجب، واجب تعمل كذا، تذهب للريف للصعيد، واجب تعمل كذا. والواجب هذا قد يكون حرام، هو لم يقرأ، لم يطالع، لم يسمع عالما، قال واجب، لده هو مع نفسه هكذا شيء وافق الرأي وافق الهوى يقول لك واجب، شيء لا يحبه يقول لك حرام عليك، حرام عليك. ما الذي قال ذلك؟ ده لا في كتاب ولا في سنة، ولم ينطق حتى به عالم من العلماء. فينتبه لمثل هذا الأمر. بل أحيانا كلمات لبعض العلماء عنانة. منذ لحظات كنت أعلق على كلام الشيخ القرضاوي في منع القتال، ويقول خالفت العلماء السابقين. الله، خالفت أنت العلماء السابقين في هذا الحكم، كيف سولت لك نفسك ذلك؟ بمعنى إذا ما قال كل من تقدم بمشروعية الختان، ما هذه دي ضوابط شرعية، ما يصح لنا أن نأتي بقبل آخر في المسألة، مثلا أن نقول بالمنع. إنما قال العلماء من تقدمنا بالمشروعية، ما يصح أن تفتئت أنت. ده الرجل وكأنه يتباهى، وأنا خالفت العلماء السابقين. خالفت، مخالفتك مردودة عليك. لماذا؟ لأن في قدر حتى من مخالفة البشر، لا أقول مخالفة النصوص الشرعية، وإذا ورد شرع الله بطل نهره معقل، فهل من يعقل؟ ما يصح لأحد أن يخالف النصوص الشرعية. وفي مخالفة البشر في مسألة مهمة، وهي إذا ما أجمع العلماء على مسألة لا يحل الواحد أن يخرق هذا الإجماع. انظر، أجمع على قولين في المسألة، مثلا البعض قال بوجوب ختان البنات، والبعض الآخر قال باستحباب ذلك. أن تأتي أنت وتقول لا ده حرام، لا ده أنت مبتدع، أو أنت جاهل، ما يصح لك أن تخرق الإجماع. اختلفوا على قولين في المسألة، ما تأتي بقول ثالث وما يشاقق الرسول؟ ما هو دي المسألة أصل منضبطة، بتكسب الحماسات والعنجهيات، وأنا خالفت العلماء السابقين، مخالفتك مردودة عليك، هذا خرق الإجماع. وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره. وإحكام الأصول حتى قدر مطلوب، قد مطلوب، ما تأتي بقول ثالث إذا اختلفوا على قوله، ما تستحدث القول الثالث. ولا يحل للإنسان أن يتكلم إلا بعد أن يعلم ما الذي اتفقوا عليه وما الذي اختلفوا فيه، حتى لا يخرق هذا الإجماع. انظر، طرفت أنا منذ لحظات كنت أعلق أنا على الكلمة، وأنا وما فيش نص، ما فيش نص، في نصوص كثيرة جدا في المسألة. كيف؟ وإلا فأين تذهب مثلا بالفطرة خمس منها الختان؟ كيف تقول له نص في المسألة؟ والنساء شقائق الرجال في الأحكام، وأنتم في وضع يسوون فيه بين المرأة والرجل، فلماذا اختزلتم المرأة في هذه القضية؟ كما ذكر إذا التقى الختانان وجب الغسل، فدل على أنها تختتن. مسائل كثيرة، ولكن أنوه للمصطلحات وللتعبيرات والكلمات التي أحيانا يتفوه بها البعض، لابد من ضبطها، لابد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبالتالي نفس هذه القضية، النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل، أوسط الليل، آخر الليل، وكأن المسألة فيها سعة. بأي دعاء حنفتتح الصلاة؟ الآية كثيرة، انظر، بمعنى افتتح فلان بالدعاء الفلاني أو أنت لا حرج، مسألة فيها سعة. تحج حج قران ولا حج إفراد ولا حج تمتع، كله جائز. كلام في تحقيق الأولى، التشهدات في الصلاة بهذا التشهد أو بذلك أكثر من صيغة، طالما صحت وثابتت المسألة فيها سعة. ما تحجر واسعة، خصوصا إذا كانت المسألة فيها سعة. وانتبهوا حتى في مقامات أيضا الدعوة والتزام هيئة في الصلاة، وأحيانا البعض منا يحلو له مخالفة الناس، كل الناس يلتقط من فلان الشيخ مثلا أنه يحرك أصبعه، هيحرك أصبعه، يلتقط من الشيخ الثاني أنه يرفع اليدين إلى مقام من التشهد، يفعل فعلا الشيخ الثالث. طب وبعدين؟ بهذه الهيئات لم يقل بها عالم من العلماء، من قال بهذه لم يقل بتلك، خطأ ثانية. فأنت تدور تأخذ من هنا وتأخذ من هنا وتأخذ من هنا، ده شغل ترقيع، ده شغل. إلا لو علمت أنهم أصابوا في هذا كله، هذه مسألة كما ذكرنا حالية بالنظر وبالتأمل، والكل مطالب بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله، أن تكون أقدام راسخة في دين الله تبارك وتعالى. وردت أحاديث كثيرة تدل على أن جميع الليل وقت الوتر إلا ما قبل صلاة العشاء، انتبهوا لهذه المسألة. لماذا؟ المسألة هذه لها قيمة كبيرة في الجمع بين الصلاتين. لو جمعنا المغرب مع العشاء في وقت المغرب، ماذا أصنع؟ وتر بعدها، لا يصح. لابد أن يدخل وقت صلاة العشاء. لابد وأن يدخل وقت صلاة العشاء حتى لو جمعت بالمغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب، ما صح أن تنعت وتأتي بصلاة الوتر مباشرة، لا، تؤخرها إلى ما بعد دخول وقت صلاة العشاء. من كان يثق في من قيامي في آخر الليل فتأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل. هذا بالنسبة لمن يثق اعتاد مثلا أو في من ينبهه للقيام آخر الليل يجعل آخر صلاته بالليل، ولكن إنسان لا يقوم إلا مع الأذان أوتر ولا تغرر بنفسك. التغريرات الأخوية الطيبة دي لابد أن ينتهى عنها. أنت تتعامل مع الله، لا داعي. ما تتعلمت كما ذكرنا أن الناس مثلا لا يصلون السنة في المسجد وأن صلاة السنة في البيت أفضل، صحيح، ولكن أنت لا تصليها لا في البيت ولا في المسجد، صليها في المسجد، أحكم الأمر، خذ بالأوثق، صلي في المسجد، صحيح الأجر أقل، أنت تدرك ستصلي في الشوارع أو في قضاء المصالح بين الظهر والعصر، بمعنى لا تثنى لك الذهاب للبيت، تكون لم تصلي السنة لا في المسجد ولا في البيت. لماذا؟ لا تغرب نفسك. وفي تغريرات كثيرة أخوية، تغريرات أخوية لا داعي لها، لا داعي. أحكم المسألة، أحكم المسألة. فمن كان لا يثق من قيامي في آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام، وبهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. كما في حديث أبي هريرة رضوان الله عليه يقول أوصاني خليلي صلوات الله وسلامه عليه بثلاث، منها أن أوتر قبل أن أنام. وهذا فعل بعض الصحابة الكرام، قيل كان أبو بكر يوتر قبل أن ينام، يوتر قبل أن ينام، روى مسلم من حديثه. ثم أنت قد تكون أوترت أحيانا، قل والله اجتهدت أنا وقمت في آخر الليل، صلي صلي مثنى مثنى، ولكن لا توتر مرة ثانية طالما أوترت. يعني لو حبب أن تصلي حتى بعد الوتر لا بس تشفع الوتر، تضيف لي ركعة وتصلي مثنى مثنى وتجعل آخر صلاتك بالليل وترا. أو إذا كنت أوترت من الممكن أن تصلي مثنى مثنى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل صلى ركعتين وجلس بعد أن يوتر. بعد، فهل من الممكن أن أصلي بعد ما أوترت؟ ممكن، ولكن لا توتر مرة ثانية لا وتران في ليل، لا وتران في ليل. روى مسلم من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن واثق بقيامه من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. كما ذكرنا في حب أخوي للخير مطلوب، ولكن يقال كم من مريد للخير لم يبلغه. أحيانا بعض قرأ انصرف الصف الأول يظل يقطع رقاب البشر في صلاة الجمعة حتى يصل للصف على بدري، تأتي مبكرة لا تتخطى الرقاب، اجلس حيثما انتهى بك المجلس. هذه المسألة باختصار شديد، وإلا فادعاء أصلا بحب الصلاة في الصف الأول وأصلا بحب الأجر والثواب، والله متقسم مشترك، ما كل الناس بتحب الخير، ده الكافرة عايزين سعادة وعايزين هناء، عايزين والله كله عايز السعادة والهناء، لكن يقال كم من مريد للخير لم يبلغ. أسلم وجهه لله، المبتدع اللي بيجتهد وليل النهار في البدعة وعايز إيه إلا أجر وثواب، ولكن يقال كم من مريد للخير لم يبلغ. وكذلك الأمر بالنسبة لنا، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يتخطى الرقاب في صلاة الجمعة قال له اجلس فقد آذيت، وقال اجلس فقد آذيت وآنيت، فما صح تقطع الرقاب. والله لقيت فرجة، لا ده انت جئت مبكرا تقطع، لا كثافة سامة والمسجد مكتظ بالبشر تؤذي البشر بزعم أنك تحب الأجر والثواب، هذا أقرب للادعاء. أبنية طيبة غاية ما في الأمر لا صحة معه، هي صحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. ولذلك لما دخل ابن مسعود المسجد الكوفة وجده متحلقين حلقا وفي وسط كل حلقة كومة من الحصى وعلى رأسهم رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون، احمدوا 100 فيحمدون، كبروا 100 فيكبرون. فقال لهم والله لا أنتم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. والفعل ده فعله النبي صلى الله عليه وسلم، شرعك خد كتاب قد عندك عيد أم وعيد معلم وعيد طفل وعيد ربيع وعيد مولد النبي وعيد الهجرة وكل ابتداعات، اسأل أصحابك وما تحتاج لأن تسأل، تسمع نبرات جميلة محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الخير والأجر والثواب، تشفع لهم النوايا الطيبة في صحة عمل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، وكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمبتدع ومتبع المبتدع عملهم باطل. ولذلك ابن مسعود قال والله لا أنتم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. فقال والله يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنيته، ما أرادنا بهذا إلا الخير، زين ثواب وأجر وخيرات. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه. أتكفي النوايا الطيبة. فقرات آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، لو أفضل الإنسان آخر الليل. ولكن ضابط ذلك يعني استيثاق الإنسان من حالته وأنه سيكون في آخر الليل، وإلا فقد لا يقدر أو حمل أغلب حكم أغلبه حتى في استقراء النفوس. أنا نفسي كسلان ما تنط إلا على الصلاة، والبعض لا يأتي الصلاة إلا مسبوقا، وأنت تدرك هذه الحالة البائسة من نفسك أنك لا تأتي صلاة إلا مسبوقة، فلماذا تؤخر الوتر؟ صلي قبل أن تنام، صلي قبل، أو لو قمت من الليل واجتهدت مرة لا بأس صلي بعد الوتر دون أن توتر مرة ثانية. أقل الوتر ركعة واحدة لورود الأحاديث بذلك وثبوته عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم، لكن الأفضل والأحسن أن تكون مسبوخة بالشفع، الشفع والوتر، الشفع اللي هو الركعتين اللي هو ممكن تكون سنة العشاء البعدية أو ركعتين صلاة أول الليل، وأنا أقوم الليل أول ركعتين، مسألة لن يختلف عليها. وعندنا أيضا بعض الاختلافات المريبة، هو الركعتين دول سنة العشاء البعدية ولا ركعتين من قيام الليل؟ والله ما شأننا غريب جدا، شأننا في منتهى الغرابة، في مصلي الليل كله محل للصلاة، صلي ومن جملة النوافل المطلقة، صلاة الليل من جملة النوافل المطلقة كما بيّن شيخ الإسلام، وهذا قول جمهور العلماء. فلا داعي، هو الركعتين دول بتوع الضحى، هم دولة الركعتين بعد ما أجلس أنا في المسجد وحتى تطلع الشمس وأصلي ركعتين، هم دول صلاة الضحى، وقت طلوع الشمس وطلعت الشمس وارتفعت الشمس في السماء والمسألة فيها ساعة، عايز تصلي بعدهم ركعتين تانيين صلي، لا داعي كما تذكرنا، لا داعي للدخول في اكتشافات وفوازير تصبح المسائل أقرب للفوازير وحيرة. والله الأحيان البعض أشبه بأهل العراق، قتلوا الحسين وبعد كده سألوا عن دم البرغوث، يا سلام على الورع، ده إيه الورع ده؟ بعد ما قتلتم من حسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تذهبون تسألون عن دم البرغوث؟ ده ورع، ده ورع كذاب، ورع البعض، ورع ورع كذاب، ورع كذاب، أسئلة وتفاصيل وورع، وكأنه جديد حوالين تأدية المستحب في الواجبات، وكأنه لا يبالي، لا يبالي، وقس على ذلك القروش، وغير القروش في التعاملات، يعني الاتزان وأخذ المسائل بنوع من العدل والاعتدال مطلب شرعي، مطلب شرعي، والتعامل مع الله يحكم المسائل كلها، يحكم. أنا أحتاج لأن أتظاهر أنا بورع كذاب مثلا، وكأن بقى يعني تفاصيل التفاصيل في النجاسات، وهو ترك سؤاله وبعدين كيف أصدقك أنا انت ترك صالة وبتسأل؟ انا خايف وانا ماشي في الشارع ان يكون، واشياء مش يعفى عنها، ما ليست محلة للسؤال، خايف بعدين تكون نجاسة جات على الملابس، ما دخل من نجاسة ايه وبتاعت ايه دي، انت ترك صالة بالكلية، مشكلة، مشكلة، وشغل متاهات صغيرة، متاهات صغيرة كما ذكرنا. فمحتاجين لنوع من الاهتمامات الشرعية، تقديم وتأخير وفق شرع الله تبارك وتعالى. فالحاصل ان قبل ما بنصلي الوتر ممكن حصلي قيام ليل، لكن حصلي ركعتين وتوتر لا حرج ابدا في هذا الامر. اكثر الوتر 11 ركعة او 13 ركعة، يصليها ركعتين ركعتين، ثم يصلي ركعة واحدة يوتر بها، لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، رواه مسلم. وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن هذا لا يمنع أن نصلي ركعات متصلات بتشهد أخير، بتشهد 4 6 8 يجوز هذا الأمر، هذا من جهة لأنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ولو أن يسردها ثم يجلس بعد العاشرة وتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالحادية عشرة وتشهد ويسلم، وله أن يسردها ولا يجلس إلا بعد الحادية عشرة ويتشهد ويسلم، والصفة الأولى أفضل، أفضل الصفات مثنى مثنى وتتشهد بعد كل ركعتين وتسلم وتوتر بواحدة في النهاية، هذه أفضل الصور. هذه مسألة. قال له أن يوتر بتسع ركعات يسرد 8 ثم يجلس عقب الركعة 8 ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالركعة 9 ويتشهد التشهد الأخير ويسلم. ولو أن يوتر بسبع ركعات أو بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخرها ويتشهد ويسلم، صيغ كثيرة، وبالتالي الحتمة لا إنكار. نفس القضية في القراءات، قرأت أنت وتعلمت هذه الصفة في القراءة، لا تعتب على الإمام إذا ما قرأ بقراءة أخرى طالما صحت وثابتت، لا داعي للإنكار، لا داعي، اللهم إلا لو كنت تعلمه اقرأ بقراءة حفص فأثناء القراءة قرأ بورش تقول له لا، ما على هذا اتفقنا، ولكن أن تنفي نسبتها لا، أو كنا في صلاة مثلا قرأ بقراءة يصح، يصح طالما أنها صحيحة وثابتة يجوز القراءة، ما تعتب عليه، ما تفتح عليه، ولم يقرأ حتى تفتح علي أنت، فانتبه، سعة صدور، تتسع الصدور باتساع دعوة الإسلام. نفس القضية لو قام يصلي، ما كنا في رمضان، ما وقام الإمام بعد الركعة الثانية
للركعة الثالثة للركعة الرابعة تقول له سبحان الله أو تصفق المرأة؟ لا أبدا. هو لم يخطئ هو، وحتى لو صفقته وكدت أنت تعترض لأنه خمل ركعة ثانية ربما توأب أنه ناس، وحتى لو قام المسألة محل للقيام والاستطراد في صلاة الركعات لم يخطئ حتى لو كان ناسي. نسيان في محل، نسيان في محل، وبالتالي لا يفتح عليه لا نصفق لا ولا نسبح لأن الإمام لم يخطئ. ولذلك كما ذكرنا حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون عالما بالمعروف عالما بالمنكر، وكما ذكرنا في بداية حديثنا تعرف ما الذي اتفقوا عليه وما الذي اختلفوا فيه، ما الذي وردت به السنن والسير، ما الذي يسعك، ما وسعهم، ايه المسألة فيها تحقيق للأولى والمسألة فيها سعة. ادرس وتعلم، ولا داعي للمسارعة بالإنكار. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمر، وسيأتي على الناس زمان خيرهم المتوقف المتثبت لكثرة الشبهات. ونفس القضية هي حتى في النطق بالكلمات، حتى في صور الإعراب. ما فجاج اليوم حتى في المدرسة الثانوية والإعدادية المدرس حيطلب من التلميذ اعرب الكلمة الفلانية، فالولد مثلا يقول كذا مرفوع وكأن لازم يقول له فاعل، ولو قال خلاف ذلك خد صفر. صفر ازاي؟ دي الكلمة تحتمل أكثر سوء من سورة من سور الإعراب. ادرس أنت كمدرس، ادرس كمدرس، لا يضيق صدرك، لا تحجر واسعا، لا تحجر، وإلا فالكلمة تحتمل أكثر من صورة من صور الإعراب. وبالتالي فالتلميذ لو أجب بهيئة كذا أو بهيئة كذا من الأمور التي تتسع لها إعراب الكلمة لا تخطئه، لا تعطيه صفرا، لا تعطيه الدرجة كاملة غير منقوصة، غير منقوصة. في النطق بالكلمات الوتر تخطئ أنت، تقول الوتر، أو لو قلت أنا الوتر خذ أنت الطريق المخالف، لا ده الوتر. بعدين هذا وتر صحيح، فيش داعي للإنكار أيضا، فيش داعي للإنكار. تحكم المسألة، تحكم المسألة. فلو أن يوتر بسبع ركعات أو بخمس ركعات ولا أجلس إلا في آخرها ويتشهد ويسلم، لقول أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام ولا كلام. ولو أن يوتر بثلاث ركعات يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الركعة الثالثة وحدها، ويستحب أن يقرأ في الأولى بسبع وفي الثانية قل يا أيها الكافرون والثالثة قل هو الله واحد. في بعض الروايات كان أحيانا يلتزم مخصوصا في صلاة التراويح البعض يختم بقل هو الله أحد في بعض الروايات، وهذا من فائدة تتبع الروايات إن كان أحيانا صلوات الله وسلامه عليه يضيف لها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وبالتالي افعل، خلي الأهم الأغلب أنك تختم بقول والله أحد. بعض المرات تقول قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لأن هذا وذاك وارد، وخير الهدي هدي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الأولى والأفضل والأفضل حتى في افتتاحيات الصلاة أدعية الاستفتاح أن تعمل بهذه وبتلك، هذه وتلك، وهذا أفضل أدعية الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أفضل أدعية الاستفتاح. ولكن في أدعية أخرى، وبالتالي أنا لو أكثرت من هذا الدعاء في استفتاح الصلاة وأحيانا أستخدم الدعاء الثاني للصيغة الثالثة التي وردت ما فيش مانع، هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بهذه وبتلك. انظر حتى في التنويع، في التنويع. وهذا أيضا من فوائد الرجوع لعلماء الأمة. وأحيانا كثيرة تجد المسائل عندنا فيها صعوبة، فيها صعوبة أن الإنسان حتى يحفظ نص يعرف سنة، وتجد العالم عنده باع سعة أفق، يأتي وتتبع الروايات ولا تمل، لا ضيق صدرك تسلم بكثير، بيأتي ب ب ب عنعنات، عنعنات ايه وبتاع ايه، اقرا تعتب على ابن كثير ده جبل علم، عنعنات يقول لك ده ابن كثير ده كله عنعنه، كله عنعنه، دي روايات، روايات كلها فوائد، كلها ده شغل علماء، اتقان علماء. مو انت لما تطلع رياض الصالحين ده اللي ما بتخلو منه مكتبه ولا بيت، تجد الامام النووي بيتفنن فيه. لو أمعنت النظر في رياض الصالحين في الباب الواحد يأتي بعدة أحاديث عن صحابي واحد، تفنن. ده أنت مش حافظ في الباب الواحد حديث واحد، لا ده هو حيجيب 30 حديث يدل به على هذا التبويب. ده من جهة، ومن جهة أخرى تجده، وده من صور التفنن وإتقان الأعمال، 5-6 أحاديث عن أبي هريرة، الحديث تلو الحديث، تفنن إتقان. الله ما إذا كان الواحد بيتقن الكرش وطريقة تحصيل القروش وبيعتبر ذلك ذكاء ونباهة عالية جدا في اصطياد القروش، لخليك نبي يا أخويا في تحصيل الأجر والثواب، خليك نبي في تحصيل الحسنات، في إتقان أمر الدين. تدخن انت الجزمة الفلانية مع البنطلون الفلاني مع القميص الفلاني عشان تبقى الألوان متناسبة، متناسبة، يا سلام على النباهة، وهو قد لا يحسن الصلاة. هي دي النباهة اللي احنا درسناها، مشكلة، مشكلة، بحاجة لإعادة صياغة، لإعادة رماجة. انتقل الإمام في الملخص الفقهي، انتقل بعد ذلك إلى باب في صلاة التراويح وأحكامها. قال: مما شرعه نبي الهدى. طبعا الباب ده متعلق بباب صلاة الوتر وصلاة النافلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا هذه الصلاة في شهر رمضان المبارك، وهي سنة مؤكدة سميت تراويح لأن الناس كانوا يستريحون فيها بعد كل 4 ركعات لأنهم كانوا يطيلون الصلاة، لهم كانوا يستريحوا، زي ما ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري، يستريحون بين كل ركعتين، بين كل ركعتين كانوا يصلون مثنى مثنى. وكان طبعا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فيها طول وفيها تدبر، وكما تروي أم المؤمنين عائشة: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر 3. كانوا يتعجلون السحور، كانوا يستندون على العصي من طول القيام، كانوا يصلون بالمئين. وهذه القضية وإن كان هنستطرد في الحديث أن البعض كما هو واضح أمامي أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه والبعض يعني اطرد على فعله، يرى أن صلاة التراويح هذه 11 ركعة لحديث أم المؤمنين عائشة. وهذا نوع من الاجتهاد بلا شك، نوع من الاجتهاد عن الشيخ الألباني عالم رحمة الله عليه وانتفعت به الأمة، ولكن هو محدث فعلا أدود منه فقيه، محدث أدود منه فقيه. لماذا حتى هذه المسألة، حتى هذه المسألة، وصل الشباب ومحيط التدين في وقت من الأوقات تأثر، وهو تأثر نافع ومفيد، ولكن المسألة ما تؤخذ مسلمات لأنك لم تفعل ذلك حتى مع من سابقه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أنت لم تفعل ذلك مع شيخ الإسلام ابن تيمية ولا حافظ ابن حجر ولا فلان، ولا علام، وقلت كل إنسان يؤخذ من قبره ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فالمسائل توضع في إطارها دون إفراد أو تفريط. وإلا فمسألة اقتصار على 11 ركعة وهي تحدث كل سنة قدر من الكلام، مسألة من نظر فيها إنما نظر للعدد فقط، للعدد فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة، بمعنى لم يمعن النظر في الكيفية والكل. هذا مثال حتى نستبين به مواضع الأقدام لمدى حدث الخلاف، نوافق من أو نخالف من، وحتى لو حدثت المخالفة لا داعي لإيه؟ للحدة والانفعال والتبديع. إيه ده؟ تبديع إيه وبتاع إيه؟ انتبه قبل أن تتكلم، قبل أن تتكلم. وإلا فالشباب الصغير التبديع والتفسيق والتكفير في حنك لبانة لبانة، ما أيسر أن يبدع من خالفه في كل مسألة، حتى لو كان هو، وأنت لو استخدمت نفس النهج هتبدعه. انظر لما نقول هذا المثال لا على سبيل الحصر، جمهور العلماء على أن صلاة الليل هذه من جملة النوافل المطلقة التي لا تتقيد بعدد. كيف قالوا ذلك؟ جاهلوا أو تعمدوا مخالفة حديث أم المؤمنين عائشة؟ كانوا يعلمون، كانوا يعرفون جيدا إن عمد خالفوا نظر الكافية. إن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بالمئين، ما الذي يصلي بالمئين؟ ده يطلع في الليل لا أدري الحال شكله إيه اليوم، كانوا يصلوا في 5 دقائق صلاة التراويح أو ربع ساعة على أقصى تقدير، آية والله أكبر، ولا ركوع ولا سجود، ونفس القضية في المدن هنا. فما الذي صلى بالمئين من الآيات؟ لا واحد، لا مخلوق. فنصلي بالمئين في الآيات كما ذكرنا، البحر ربع ساعة حيقول لك 11 ركعة وحيخطف ال 11 ركعة في بحر ربع ساعة. طب وبعدين؟ طب فين الهيئة؟ دول كانوا يستندوا على العصي من طول القيام. من منا استند على عصي؟ حتى ده انا هستند على العصي من قصر القيام، لانها صلاة رياضيين، صلاة رياضيين. الله اكبر الله اكبر الله أكبر. وبعدين عايز واحد رياضي عنيف في الرياضة، عنيف في الرياضة، مشكلة الناس بتهرب بما لا تعرف، لا تحسن النظر في النصوص ولا حتى قراءة أقوال أهل العلم. كانوا يتعجلون السحور، هو اللي بيصليها ده في ربع ساعة ده بيتعجل سحور؟ ده في ربع ساعة بيفرق منها، فده مش هتعجل أبدا سحور. فالحاصل جمهور العلماء نظروا في الكيفية، وابن تيمية وغيره صحح حديث 20 ركعة، جمع عمر للناس على أبي بن كعب 20 ركعة، وده يقوم مدخلك توا في مسألة أخرى إن الشيخ الألباني ضعف الحديث. طب أنا ماذا أصنع؟ أنا لابد أن أخذ تضعيف الشيخ الألباني وأترك أنا تصحيح الحافظ ابن حجر أو شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا؟ ما هو لا يا أجل، هؤلاء أتقن للصنعة وأنا بحبه، لا طاقة عندي على تصحيح ولا تضعيف، ده أنا متابع عالم صحح أو ضعف، فبأرجع أنا للأوثق الأعلم، وده قول جمهور العلماء. فبين تصحيح حديث 20 من جهة وبين النظر لهيئة الصلاة، استعادوا بكثرة عدد الركعات عن طول القيام. ولذلك ذهب الجمهور الإمام الشافعي، الإمام أحمد، إمام أهل السنة، الإمام مالك، إلى أنهم جملة النوافل المطلقة. وأنت لربما كنت تسمع أن صلاة قيام الليل دي 36 ركعة، تضحك، إيه البدع دي؟ ده الناس هذا قول جمهور العلماء، ده قول الجمهور العلماء، قول أكابر الأئمة، قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقبل الحفظ ابن حجر. الحافظ أنها من جملة النوافل المطلقة التي لا تتقيد بعدد. من ممكن أن احنا نحسم الخلاف ده إزاي واصطلح كل فريق على حقه؟ عايز أنت تصلي 11 ركعة بس ونظرك اقتصر على العدد، طب صلي على العدد، صلي بال 11 ركعة وحافظ على الهيمنة. إيش إشكال نصلي مع بعض، صلي مع بعض صلاة التراويح 11 ركعة بالهيئة اللي كان بيصليها النبي صلى الله عليه وسلم. لو استطعت يبقى شيء جميل. ستقول لا أستطيع، لا أقدر، حتصلي بنفسك أنت في صلاة التراويح، لن تجد مخلوقا يصلي خلفك ولا تفوت أجرا ولا ثوابا، نقصان إذا كنت في الحرم ما بيصلي 20 ركعة، تبص تلاقي ثلث المسجد الحرام انفض أو بتعيد انفض بعد 10 ركعات. ليه؟ وكأنهم مش عايزين يبتدعوا، مش عايزين يخلفوا السنة، عايزين يصلوا بس 10 ركعات. والعشر ركعات ده الإمام في الحرم نفس القضية، 10 ركعات في تلت ساعة حيصليها، بقت وكأنها السنة، بيحافظوا أصل على السنة 10 ركعات وحيقوم قايم ومش حيوتر مع الإمام مشاكل. لابد كما ذكرنا من سعة الصدور التعرف على مرامي أهل العلم والصدق من جاء، وشمولية النظرة مطلوبة، شمولية النظرة مطلوبة. ما تقصر النظر على العدد، لا خذ الهيئة أيضا، هو الهيئة من السنة، هو بس العدد اللي انت يعني تذكرت أنه سنة، الهيئة سنة أيضا، دي سنة ودي سنة، دي سنة. ناهيك عن أن عمل جمهور العلماء بحديث 20 بيصححوا الخبر، وفي الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا فعل عمر وجمع الناس وبقية من خير، والناس لا يقرون على خطأ، فلما جمعهم على أبي بن كعب 20 ركعة دل ذلك على أن هذا من جملة المعاني التي يعمل بها ولا يعترض عليها.